الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس سلسلة متواصلة لما بدأنا به في هذا المسجد، نسأل الله عز وجل ليجعل أعمالنا خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا الدرس هو شرح لكتاب طريق الوصول إلى العلم المأمون للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وكتب العلامة عبد الرحمن السعدي نافعة جدا، فهي تمتاز بسهولة ووضوح العبارة، كما أنها بعيدة عن حشو الكلام وما لا فائدة فيه، وأيضا هي جامعة لفوائد كثيرة، وتقرب علوم الشيخين ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى، ومصنفات نافعة جدا جدا، وما ترك من علم من علوم الآلة وعلوم الوسائل وعلوم المقاصد إلا وصنف فيه رحمه الله تعالى. وكتبه لها القبول، كتب الله لها القبول، وهذا لا شك أنه دليل على إخلاص المصنف رحمه الله تعالى. وتلامذته هم الآن علماء المملكة العربية السعودية كثيرا، ونشروا العلم من بعده، وهذا كله أيضا يدخل في ميزان حسناته. وعلى رأسهم والدنا العلامة محمد صالح العثيمي رحمه الله تعالى، كذلك الشيخ علي الزامل والشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى، وسائر مشايخ القصيم عموما من طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ عبد العزيز السلمان، الشيخ محمد السلمان، الشيخ عبد العزيز المساعد، وغيرهم كثير ممن لا يأتي عليه من خصر وعبد الصالح وغيرهم. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى ترك يعني تركة كبيرة عظيمة نافعة. وأذكر أول درس حضرته في جامعة الإمام، وكان أيضا درس تجويد قرآن، لكن الشيخ عبد العزيز العاقل حفظه الله تعالى كان واعظا وناصحا، وأوصانا بكتب العلامة عبد الرحمن السعدي. وحقيقة أنا ما انتفعت بنصيحة مثل هذه النصيحة، فقد انكذبت على كتب العلامة عبد الرحمن السعدي واستفدت منها كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يغفر للعلامة عبد الرحمن السعدي، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا الكتاب هو حقيقة تجريد لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقد جمع القواعد في هذه الكتب وخلاصة ما في هذه الكتب مما أراد الشيخان تقريرهما، وجمعهما في مصنف واحد. وهذه القواعد التي جمعها جاوزت 1000، يعني تقريبا 15,000. وهذه القواعد كثير منها قواعد في العقيدة، وبعضها أيضا قواعد في أصول الفقه، وفي غيرها أيضا من جمل الأحكام وغيرها من المسائل الأخرى. ولذلك حقيقة هذا الكتاب كأنه يعني يمرن الطالب، ومقدمة لقراءة كتب ابن تيمية وابن القيم. كذلك هو ينقل عبارات بنصها في الغالب، ما يتصرف إلا إذا احتاج إلى ذلك، بحيث أنه شخص فرق في الكلام في القاعدة ومتعلقاتها فيجمعها بطريقة فيها اختصار يسير، بحذف ما يعني كان سبب في مداخلة في الكلام. هذا الكتاب حقيقة كتاب نافع جدا جدا، وسنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة، ونرجو أن الله عز وجل ييسر الإتيان بالكتاب من المملكة في الدرس القادم أو قبل الدرس القادم، لأننا جهدنا أن نأتي به في هذا الأسبوع لكن ما تيسر. وأظن طلبة العلم عندهم هذا الكتاب من قبل يعني، واللي عنده أيضا المجموعة الكاملة للعلامة عبد الرحمن السعدي فيه هذا الكتاب أيضا. فنبدأ وبالله التوفيق بقراءة المقدمة. يا رب محمد
وعلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإنه لما كانت كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه جمعت جميع العلوم النافعة والعلوم الصحيحة، جمعت علوم الأصول والفروع وعلوم النقل والعقل وعلوم الأخلاق والآداب الظاهرة والباطنة، وجمعت بين المقاصد والوسائل، وبين المسائل والدلائل، وبين الأحكام، وبين حكمها وحكمها وأسرارها، وبين تقرير مذاهب الحق والرد على جميع المبطلين، وامتازت على جميع الكتب المصنفة بغزارة وكثرته وقوته وجودته وحقيقته
وتحقيقه،
بحيث يجزم من له اطلاع عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها نظير يساويها أو يقاربها. وقد من الله تعالى بنشرها في هذه الأوقات، ونفع الله بها النفع العظيم، وصار كل مصلح منها يستمد وعليها يعتمد. ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمها وتفردت على سواها أن مؤلفها رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها. ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبيان للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول. ومن القواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا، وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا، كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها، ولها من الفوائد الكثيرة غير ما ذكرنا. وقد يسر الله الوقوف على كتبه الموجودة، فتتبعت ما وجدته في كتب هذا الإمام من الأصول والقواعد والضوابط النافعة، وأثبتها في هذا المجموع، ونقلتها بعبارات مؤلفها إلا شيئا يسيرا منها أوجب تغيير بعض الألفاظ إذا كانت القاعدة والأصل متفرعا في الكلام.
متفرقا في الكلام
غير متصل بعضه ببعض، فجمعته من متفرقات كلامه في موضع واحد، ونضطر فيه الى التغيير اليسير الذي يوضح المعنى ولا يغيره. ولشيخ الاسلام كتاب يقال له قواعد الاستقامه، طالما بحثنا عنه لتحصيله في مضانه فلم يتيسر لكثره فوائده، وإني أرجو أن يكون ما جمعته في هذا المجموع من كلامه في الأصول والقواعد مغنيا عن ذلك الكتاب، ومتضمنا زيادات كثيرة لا توجد فيه ولا في غيره، وسميته طريق الوصول إلى العلم المأمور بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول، إذ هو اسم يطابق مسماه، وفيه من العلوم الجمة والفوائد المهمة ما يعرفه أهل العلم الراغبون. فرحم الله بالمسلمين، وكان قدوة للمحققين والمصلحين، وهي قواعد وأصول منوعة في أصول الدين، وفي أصول الفقه والتفسير والحديث، وفي أصول الأحكام، وفي أصول الأخلاق والمناظرات والرد على أهل الباطل. ويوجد في يسير منها نوع تكرار إذا كان الأصل مهما جدا وكان فيه زيادة فائدة، وأسأل الله تعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يعم نفعه ويعظم غزوه، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. وقد فصلت بين كل أصل وآخر، فجعلت كل أصل في أول السطر، ووضعت له رقما مسلسلا، وقد ألحقتها بعدما أكملتها بقواعد وأصول أخر من كتب شمس الدين بن القيم، فبلغ الجميع ما يزيد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط وكلام جامع.
الحمد لله، هذه المقدمة فيها بيان قيمة علم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه شيخ الإسلام حقا وصدقا، وهذه الشهادة شهد له بها كبار علماء العصر، بل وشهدوا له بأنه لا نظير له في زمانه، حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه قال ما كنت أظن أن الله بقي يخلق منه. وشيخ الإسلام قد أتقن العلوم كلها، إذا تكلم في الفقه فهو حال رايته، وإذا تكلم في التفسير فكأنه لا يعرف غيره، وإذا تكلم في العقيدة كان هو الإمام المقدم، وهكذا. وكل مصنفاته كما ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في ترجمته في كتاب العقود الذرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية كلها لحفظه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يحفظ الكتب الستة كما شهد له علماء عشرة، وشهدوا له الإمام ابن في الحديث، وهذا شيء يجهله البعض، ربما يظنون أن شيخ الإسلام لا يشهد إلا الفقه والعقيدة والتفسير، بل هو إمام في الحديث وكتبه شاهدة على ذلك. وقد شهد له أئمة الحديث جماعة، منهم الحافظ المزي ومنهم الحافظ الذهبي رحمه الله الجميع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان مشهور بكثرة التأليف، وكان الله عز وجل آتاه علوما كثيرة ونهمة وقوة، والعقيدة الحموية ألفها في جلسة واحدة بين المغرب والعشاء، وجلس يفسر سورة نوح سنتين. وسورة نوح كم صفحة يا أخوان؟ صفحتين، أليس كذلك في المصحف؟ ولو جمعنا كل ما كتب في تفسير سورة نوح لعجزنا يعني أن ندرك شهرين حتى عوضا عن أن نقول سنتين ونحن نفسر هذه الآية، وهذا يدل على أن العلم في نقص. وكتبه قد جهد أهل البدع في إتلافها وحفظها وإرشادها وطبيعها، ولكن كتب الله لها البقاء، كتب بكثير منها البقاء، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى استعمله في حفظ هذا الدين. يقول رحمه الله تعالى، يقول إن هذه الكتب فيها تقرير مذاهب الحق والرد على جميع المبتدعين، ولذلك كتب في كل شيء، في أمور العقيدة، في القدر، في الإيمان، في الأسماء والصفات، في الألوهية، في كل شيء. وكذلك كتب أيضا في الذب على الصحابة إلى غير ذلك مما هو معلوم من كتب من هذه السنة، درة عاد العقل والنقل، السبعينية، التسعينية، الحموية، الواقضية، التدمرية، الأخنائية، الردع البكري، وهكذا. كتبه كثيرة جدا، أكثرها في رد الباطل ونصرة الحق. يقول في وصف هذه الكتب جميع الفنون النافعة، ما ترك شيء، جمع جميع الفنون النافعة والعلوم الصحيحة، جمع علوم الأصول والفروع وعلوم النقل والعقل. هناك كتب أثرية مجردة، وكتب شيخ الإسلام تمتاز أيضا بالاستناد إلى الدليل والتعليل، تعليل الأحكام وبيان معاقب الأحكام وأسرار الشريعة وحكمها في أحكام الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه يضيف طمأنينة بالنسبة لزيادة الإيمان. يقول أيضا هذه امتازة عن جميع الكتب المصنفة بغزارة علمها، فكتبه ليست كبعض الكتب فيها حشو كثير، تقرأ 30-40 صفحة بالكاد تجد فائدة كبيرة ذات باب تستفيد منها. كتبه كلها درع، حتى وانت تقرأ الكتاب الواحد لا يكاد يمر بك سطر أو سطرين أو ثلاثة أو عشرة إلا وأنت تدون منه فائدة، وتجد منه عبارات تشبه عبارات ابن مسعود عليها نور النبوة، كلمات يسيرة، جوامع كلم، قواعد مستمدة من الكتاب والسنة، مثل قوله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وهذه لا تسمى مأخوذة من قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ومن أعظم ما يميز هذه الكتب الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة. لماذا؟ لأن هذه أصول العلم، ومن حرم الأصول حرم النصوص، ولأن الإنسان لو رام طلب العلم من خلال ضبط أحد المسائل ما ينتهي به الحال، لا في الفقه ولا في العقل. قد تكون العقيدة أيسر لأن مسائلها مضبوطة، أما الفقه نواجذها كثيرة، وإذا الإنسان طلب العلم بهذه الصفة ما ينتهي به الحال، ولا يضبط العلم ولا تكون له عنده طمأنينة فيما لم يقرأه من أحد المسائل ولم يطلب علمه. أما إذا ضبط الأصول فإن بعض المسائل أحادها
التي ربما لم يقرأها ولم يأخذها عن شيخ إذا ردها إلى القواعد الكلية تبين له حكمها ولا لا تبين له حكمها. ولذلك هذه لابد من التنبيه عليها في منهج طلب العلم، وهو أن الإنسان يغطل ويبعث ويأمل كبار العلم قبل صغاره، ويمارس أيضا إنزال النوازل وتنقيح المناط وتخريج الفروع على الأصول وردها إلى كليات الشريعة. وبين أن هذه القواعد منزلة الأساس في البنيان، تعطيل هذا تبني أنت عليه تعطيل علم شرعي مهم جدا هذه القواعد. فذكر أنه يسر الله عز وجل له الوقوف على هذه الكتب، يقول باستثناء كتاب الاستقامة. وكتاب الاستقامة الآن مطبوع في مجلدين ولا لا؟ مطبوع في مجلدين لتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، وهو من مشايخ مصر. وهذا الدكتور قد يعني اجتباه الله تبارك وتعالى بخدمة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان أيضا يعمل في جامعة الإمام محمد مسعود، وأخرج كتب شيخ الإسلام واعتنى فيها، وأخرج كتب ما كانت يعني مطبوعة القدر، وأخرج بعض الذي كان مطبوع وفيه نقص وفيه خلل في الإخراج من الكتاب من هذه السنة النبوية، وأخرج درس عقل العقل والنقل، وأخرج أيضا كتاب الاستقامة في مجلدين، وأخرج جامع الرسائل في مجلدين أيضا، هذه لم تكن تطبع من قبل. فجزاه الله خيرا يعني حقيقة قام بكتب شيخ الإسلام، وكان أيضا يعني بدأ في مشروع تحقيق نقد تأسيس الجهمية الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن اختربته المنية رحمه الله تعالى ولم يتم تحقيق هذا الكتاب. وهذا الكتاب حقه جماعة من طلبة العلم والأساتذة والدكاترة في جامعة الإمام كأطروحات للدكتوراه. وهذا يدل على ماذا؟ على حصارة العلماء في مشارق الأرض ومغاربها بكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية في مصر وفي الكويت وفي السعودية وفي كل العالم. فكتب الله لهذا الإمام القبول وكتب لعلمه الظهور، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا الإمام رحمه الله تعالى. وذكر الشيخ حزب رحمه الله تعالى الشيخ ابن سعدي يقول عن هذا الكتاب، يقول وإني أرجو أن يكون ما جمعته في هذا المجموع من كلام الرسول والقواعد مغني عن ذلك الكتاب ومتضمن الزيادات لا كثيرة لا توجد فيه ولا في غيره. هذه ليست تزكية لا فيه ولا في غيره، وإنما هذا من باب يعني التنبيه إلى قيمة هذا الكتاب لشحذ الهمم لقراءته. وكان بعض السلف يفعل هذا، بعض الصحابة أيضا كان ينبه إلى علمه، وليس غرضه بذلك المقيلة والتحام، وإنما ينبه وغرضه ماذا؟ غرضه نشر العلم وإفادة الناس ونبعهم، ما قطع إلى ذلك سبيلا. أبو هريرة رضي الله عنه قال لعمر لما سألوا عن آية فقرأ عمر، قال أبو هريرة لعمر رضي الله عنه قال والله إني لا أقرأ لها منك. وبين سبب سؤال له أنه كان إذا سأل جعفر انقلب به إلى بيت فاطمة. وأيضا سفيان الثوري كان يقول سلوني عن علم الفقه والفرائض، سلوني عن علم الفرائض والمناسك فإني عالم بهما، إلى غير ذلك مما هو معلوم عن كثير من أهل العلم التنبيه على ذلك. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، ورحم الله العلامة عبد الرحمن السعدي في تهذيب هذه العلوم وتقريرها. طبعا هذا الكتاب تقديمه على هذه الصفة، يأتي بكتاب كتاب ويجدد قواعد هذا الكتاب، وما يتكرر من هذه القواعد في كتاب آخر لا يجدد القواعد التي ذكرها إلا إذا وجدت فيه زائدة تضاف إلى القاعدة التي مرت من قبل. فإذا كل درس لا يتعلق بالذي قبله، بحيث أن الإنسان يقول والله فات الكتاب الذي قبله وهذا الباب منبني على بعده، لا، كل درس هذا كل كتاب خاص قواعده خاصة في، وبدأ أول ما بدأ بالرسالة التذمرية نبدأ فيها قاعدة قاعدة.
أصول من العقيدة المسماة التذمرية لشيخ الإسلام، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحالة، ولا بد له في أحكامه أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بفرضه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول.
هذه العقيدة الرسالة التدمرية مطبوعة في مجلد واحد لتحقيق الدكتور محمد بن عوده الحربي، وهذه رسالة نافعة، ولعلها من أصعب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن فيها اقتراحات بعض المتكلمين والرد عليها مثل الكليات الخمس وغيرها. وقد هذب هذه العقيدة شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة سماها التقريب التدمرية، وهذه الرسالة يعني صارت بعد ذلك تدرس في جامعة الإمام عوضا عن أصل الكتاب والورق الرسالة التدمرية. كانت الرسالة التدمرية تدرس في أصول الدين في السنة الأولى، ثم وجدوا أن الطلاب يجدون مشقة في بعض ألفاظها، فنقلوا هذا الكتاب هذا المقرر إلى السنة الرابعة، ثم وجدوا أن المشقة ما زالت باقية، فخففوا هذه المشقة وقربوا هذه الرسالة بتقريب شيخنا رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. وهذه الرسالة التدمرية يعني كلها تدور على الكلام في توحيد الأسماء والصفات، وتدور على الكلام في الأمر والقدر، لذلك الجزء الأخير في الأمر والقدر، والجزء الأول والأكثر في الأسماء والصفات، وذكر فيه جمل من القواعد. يعتبر هذا الكتاب من أنفس كتب شيخ الإسلام في تقعيد هاتين المسألتين. يقول: فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال. إذن هذه القاعدة الأولى من قواعد الرسالة الأولية، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه وهو أعلم بنفسه، وهذه الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه صفات كمال، وذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهي غاية الحسنى. فهذه الأسماء وهذه الصفات إذا مرت بك فاملأ قلبك من تعظيم الله تبارك وتعالى من الله هذه الصفات، لأن الله تمدح بها نفسه، وتنفي عنه ما نفاه الله عن نفسه وما يجب نفيه من صفات النقص. الله عز وجل له المثل الأعلى، وهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، وقد نزه الله عز وجل نفسه عن النقائص، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفات الكمال. ثم أيضا للعبد لا بد له في الأحكام أن يثبت خلق الله وأمره، والله يحكم لا معقب لحكمه، ألا له الخلق والأمر. ويؤمن أيضا بخلق الله تبارك وتعالى، وأن كل عمل وكل صنعة الله عز وجل خلقها، الله خالق كل شيء، وجاء في الحديث: وإنما خلق كل صانع وصنعته. وأيضا يثبت أمر الله سبحانه وتعالى المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من قول وعمل، الأوامر التي أمر الله عز وجل بها وأحب أن تعمل، هذه لا بد أن يؤمن بها العبد وأن يلتزمها وأن يفعلها، ولها ارتباط بالعقيدة أيضا، ما يكتفي يقول أن هذه فقط أحكام مجردة وأوامر فعلية مجردة، لا، لا ارتباط بالعقيدة من وجوب اعتقاد أن الله عز وجل هو الذي شرع هذا وهو الذي أمر بهذا، وإثبات العقيدة باعتبار انشراح قدره لهذا الحكم وإقبال عليه وإذعان وقبول له وكراهية لما نهى الله عز وجل عنه والرضا بذلك والتسليم والانقياد لأحكام الله تبارك وتعالى، فقاعدته بذلك أنه لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. يقول: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، فهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. هنا في التدمرية ذكر أقسام التوحيد، القسمة الثنائية، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وهذه القسمة هي التي نقلها ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية. هناك قسمة ثلاثية مشهورة عند العلماء، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فلا تعارض بينهما، فالأول باعتبار تعلقه بإيه؟ بالله تبارك وتعالى، والثاني باعتبار تعلقه باعتقاد العبد فيما يجب لله تبارك وتعالى. فالألوهية وصف الله تبارك وتعالى، والعبودية وصف المخلوق، وهاتان العبارتان جامعتان من كلام في الإسلام، وذكرها أيضا للسعدي في تيسير الكريم الرحمن. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهو ماذا توحيد الربوبية؟ توحيد الله تعالى، هذا التعريف الجامع يجمع كل أنواع توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى. وبعض العلماء يذكر هذا التعريف بالتمثيل، يقول هو اعتقاد انه لا خالق الا الله، ولا رازق الا الله، ولا محيي الا الله، ولا مميت الا الله، وان الملك كله لله. نقول هذا كله داخل في ماذا؟ في توحيد الله في افعاله. وتوحيد الاسماء والصفات هو اعتراف الله تبارك وتعالى بما ثبت له من اسماء وصفات. فهذان النوعان الربوبيه والاسماء والصفات داخل في توحيد المعرفه والاثبات، اليس كذلك؟ وتوحيد الألوهية هو داخل بتوحيد القصد والطلب، وهو إفراد الله في أفعال العباد. فلا يصرف شيء، فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله تبارك وتعالى، لا صلاة ولا نحر ولا ذبح ولا نذر لغير الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد ظهر من يدعي أن هذا التقسيم بدعي، وشنع بعضهم على شيخ الاسلام وقال هذا هذه عقيده التثليث من جنس عقيده التثليث النصراني. وهذا الكلام حقيقه من لا يرجو الا الوقار، ولا يحتج العلماء، ولا يتأدب بهذا الاسلام، ويشبه التوحيد بهذه الاوثان، هذا كلام باطل. لماذا؟ لان هذا التقسيم تقسيم استقرائي ولا لا؟ هناك دليل اسمه دليل الاستقراء، وهذا نبه عليه الاصوليون، وهو تتبع واستقراء أدلة الشرع وحصر المسائل في كل دليل يدل عليه القاعدة أو يعني جامعة تجمع هذه الأمور كلها، كما قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، هذا دليل استقراء. فإذا استقرا العلماء أدلة الشريعة كلها فوجدوا أن التوحيد لا يكون عن أنواع الثلاثة أو النوعين من الذكورين. وعمل العلماء عليه حتى في كتاب في كتب الفقه، فتجدهم يبدأون بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الجنازة، ثم كتاب الزكاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج، وحتى ينتهوا بكتاب القضاء. ولم يقل أحد أن هذا التقسيم بدعي. ثم أن شيخ الإسلام ليس هو أول من قسم هذا التوحيد بهذه القسمة. قد سبق إليها ابن مندك رحمه الله تعالى، وسبق إليها أبو المظفر السمعان وغيرهم من أهل العلم. فإذا هذا يدل عليه على حلف هذا الرجل على شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى أنه من أهل البدع. لذلك قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، قال علامة أهل البدع الرقيعة في أهل الأثر. طيب، توحيد الحاكمية هذا الذي استنى به البعض لا وجود له على اعتبار أنه قسم رابع. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن توحيد الحاكمية قسم رابع معناته ماذا؟ معناته أنه غير موجود في الأقسام الثلاثة. معناته غير موجود في توحيد الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، وهذا خطأ. ويعني أدنى طلبة العلم يعرف بطلان هذا التقسيم. لماذا؟ لأن قسيم الشيء ليس قسما منه. فإذا قلنا أن توحيد الحاكمية قسيما لتوحيد، أن توحيد الحاكمية قسيم لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات الألوهية، معناته أن الحاكمية غير داخلة في الأنواع الثلاثة، وهذا خطأ كبير. وإذا شنع العلماء هي اعتبار العلماء وابن دائما الإفتاء والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه القسمة الرباعية، قالوا هذا بدعة. لماذا؟ لأن توحيد الحاكمية داخل في الأقسام الثلاثة ولا لا؟ فتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية، لأنه من أفعال الله تبارك وتعالى، والله يحكم لا معقب لهم. وداخل في توحيد الاسماء والصفات لان الله هو الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وداخل في توحيد الالوهيه لانه يجب علينا ان نتأله لله عز وجل ونتعبد لله عز وجل باحكامه التي شرعها لنا، وانها عدل نعتبر ذلك، وان ندعي اليها وننقاد الى احكام الله تبارك وتعالى في شرع الصدر. اذا هو داخل في اقسام التوحيد الثلاثه. اما لا شك من اعتبار حرمه حكم الله تبارك وتعالى وعدم وجوب التقدم بين يديه وعدم جواب تعطيل الشر، هذا كله لا يختلف فيه احد، لكن كقسمه رباعيه هذه القسمه غير صحيحه. نعم.
الله سبحانه بعث رسله باثبات مفصل ونفي مجمل.
نعم.
فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتنبيه.
إذا هذه القاعدة الثانية أن الرسل بعثوا بإثبات مفصل في باب الأسماء والصفات ونفي المجمل في باب الأسماء والصفات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الصفات الثبوتية تجدها بالقرآن والسنة مفصلة، مثل إن الله سميع بصير، مثل إثبات السميع والبصير والآيات التي في أواخر سورة الحشر، والله الذي لا إله إلا هو العليم الغني الشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه كلها إيه؟ تفصيل ولا لا؟ تفصيل. لماذا قاعدة الشريعة في أسماء الله وصفاته أن الأسماء والصفات مفصلة؟ لأن الصفات كمال، وكلما تنوعت وجاءت مفصلة دلت على كمال الموصوف بها وهو الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولذلك نتبرع عن هذا القاعدة، وهو إيه؟ أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة في عدد معين. لأن لماذا؟ لأنه صارت محصورة في عدد معين هذا كان صار كمال محدود، لكن إذا صارت غير محصورة في عدد معين فكمال الله عز وجل يعني لا يمكن. ولذلك طبعا الحديث الذي في صحيحين حديث أبي هريرة لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يفيد الحصر، وإنما في تفصيل جزاء دخول الجنة على من أحصى هذه الأسماء التسعة والتسعين. والمراد بالإحصاء ليس مجرد حفظها وإنما العمل بمقتضى الإيمان بها. والذي يدل على أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة في عدد محدد معين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك بكل اسم استأثرت به بعلم الغيب عندك، هذا لا شك أنه يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة في عدد معين. والذي يدل على أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة في عدد محدد معين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك بكل اسم استأثرت به بعلم الغيب عندك، هذا لا شك أنه يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة في عدد معين. أما النفي فهو عدم محض ونفي محض، والعدم المحض والنفي المحض ليس فيه كمال، فلذلك اكتفى فيه بماذا؟ بالنفي المجمل. وليس المصنف أضاف إليه قاعدة أيضا ذكرها شيخ الإسلام تتبع النفي المجمل، قالوا النفي للأسماء والصفات في القرآن يأتي مجملا إلا في موضعين، نفي توهم نقص في حق الله تبارك وتعالى في هذا الموضع يأتي مفصلا، وفي مقام الرد على من تنقص الله تبارك وتعالى في هذا الموضع يأتي مفصلا. نريد القاعدة نقول النفي يأتي مجملا في أسماء الله وصفاته إلا في موضعين، الموضع الأول لدفع توهم نقص في حق الله تبارك وتعالى، والموضع الثاني للرد على من تنقص الله تبارك وتعالى. كتبتوها من عيد بعد نعيد، نقول أن النفي يأتي في الكتاب مجملا، النفي لأسماء الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة يأتي مجملا إلا في أحد موضعين، دفع توهم نقص في حق الله تبارك وتعالى هذا الموضع الأول، الموضع الثاني الرد على من تنقص الله تبارك وتعالى. نضرب مثال لكل نوع مستثنى. النوع الأول قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب هذا نفي مفصل. لماذا؟ لأنه ربما يتوهم متوهم لا يذكر الله حق قدره أن هذه السماوات العظيمة وأن هذه الأراضي العظيمة السبع التي خلق الله عز وجل وربما مس الله عز وجل شيء من التعب والعياء بعد أمره، فأراد الله عز وجل أن يتبع توهم هذا التوهم الذي قد يرد على أصحاب العقول الناقصة، قال وما مسنا من لغوب، واللغوب معناه التعب والعياء، يعني ما مسنا من تعب ولا عياء في كمال قوة الله تبارك وتعالى. الموضع الثاني في الرد على من تنقص الله تبارك وتعالى هذا تجد فيه الآيات مفصلة، مثل تنقص النصارى الله تبارك وتعالى ودعواهم أن الله اتخذ ولدا، فجاءت الآيات سبحانه جاءت الآيات ذكر الله عز وجل مفصلة في نفي اتخاذ الولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال الله عز وجل وقال اتخذ الله
شيئا عند تكاد السماوات يتضطمن وتكشف الارض وتذل الجبال عنده ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن الا ولدا ان كل من في السماوات والارض لا عز الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدا وعدا وكل ما فيه يوم القيامه في ظاهره الى غير ذلك تاتي الايات مفصله الرد على هذا التنقص. طيب اذا رايت السنه صح السنه المسافره مكلفات على السنه تجدهم دائما على هذا القدر القراني يذكرون الاسماء مفصله والصفات ويذكرون ان النفي فيه اجماع وتجد طريقه البدع على عكس الله التي عندهم مفصل. لماذا؟ لان قلوبهم معطله عن اثبات الكمال الذي وردها ولانهم مسلوكات الصفات فما يثبتون اخر الصفات فياتون الى النفي ولا تجدهم يفصلون في النفي. ان الله ليس بجسد، ان الله ليس بصوت، ان الله ليس بتحت ولا يمين ولا يسار ولا يظلم ولا يظلم الذي حتى ربما يشكون الله عز وجل العدل. لكن قد تجد في كتب بعض اهل العلم شيء من النفي المفصل لا مضاعفة لطريقة البدع وانما من باب الرد على بعض البدع الذي وصف الله عز وجل بصفات النقص مثل عقيده ائمه الحديث ابي بكر اسماعيل تجده قال ان الله ليس بجسم وان الله ليس بكذا وكذا. لماذا؟ ليرد على الشيوخ الاماميه هشام بن حكم وغيره الذين اثبتوا هذه الصفات لله تبارك وتعالى. فاذا جئت الى مثل هذه العقيده فلا تستهل ابا بكر اسماعيل لانه خاص النفي المفصل على طريقه اهل البدع وانما هو اراد بذلك الرد على اهل البدع اراد بذلك الرد على اهل البدع. نعم.
القول بالصفاء كالقول بالذات فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات.
هذه طبعا عقيدة القول بالصفات كالقول بالذات. أراد الشيخ الإسلام أن يبين تناقض المعطلة لأن المعطلة ينقسمون إلى كم قسم إلى قسمين معطلة تعطيل كلي ومعطلة تعطيل جزئي. والتعطيل لغة ما هو؟ هو التحريف. قال تعالى وفعل المعطلة وخص المشيئة. والتعطيل في الاصطلاح هو تخليع الله تبارك وتعالى عما ثبت لكم من الأسماء والصفات. والتفصيل هو أقول أن التعطيل نوعان تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي تعطيل الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات. الجهمية تنفي الأسماء والصفات جميعا والمعتزلة يثبتون الأسماء والصفات فيقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. أما الجهمية فلا يقولون لا سميع ولا سمع لا أسماء ولا صفات. النوع الثاني التعطيل الجزئي وهو تعطيل الأشاعرة والخلابية والمغربية وغيرهم يلبسون بعض الصفات وينفون بعض. فراجع الإسلام يعني يحاول هؤلاء ويؤصل القواعد يقول قول الصفات كقول الذات. لماذا؟ لأن الذي قال بعض أهل التعطيل إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات ما هو توهم أن هذه الصفات تماثل صفات المخلوقين فنفوها بدعوى التنزيه في ذلك. فقال شيخ الاسلام هذا الشيء ايضا يلزمكم في الذات. فاذا قلت ان لله يدين وخشيت ان من قولنا ان لله يدين ان يدي الله تبارك وتعالى تماثل يد المخلوقين فكذلك ان لله ذات والمخلوق هذا والله موجود والمخلوق موجود واتفاق الاسم لا يدل على اتفاق المسمى. ولو توهمتم هذا فان هذا سيجرني حتى الى نفي ذات الله عز وجل والى نفي وجود الله تبارك وتعالى. وان قلتم لا هذا وجوده وذاته يسمونه واجب الوجود هذا وجوده يختلف عن وجود المخلوقين لم يسبق موت ولا يلحقه عجب فنقول كذلك الصفات هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين. فاليد بحسب ما اضيفت اليه فيد الباب اذا اضيفت الى الباب تختلف ويد البعير اذا اضيفت البعير تختلف ويد الانسان اذا اضيفت الانسان صارت يد الانسان معروفه والله عز وجل ليس كمثله شيء فيد الله تختلف عن ايدي المخلوقين. فالقول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
الصلاه
الفقر الأخير كان فساد متصفة بصفات
حقيقية لا حقيقية في النسخة اللي عندنا
حقيقية
حتى قوله ذات حقيقية
الحقيقة عندي أنا
لا هذا
القول في بعض الصفات كالقول في بعض
القول في بعض الصفات كالقول في بعض هذا الشيخ أراد فيها إيش أراد على المعطلة تعطيل جزئي قال أنتم تثبتون بعض الصفات مثل أن الله سميع وأن الله بصير وأن الله حي وأن الله قدير طيب نفس الشيء يثبت صفات النزول ويثبت صفات اليدين لماذا فرغتم من إثبات هذا الصفات قال أن الذات هذه الصفات يستلزم التنفيذ في دعوة نقول كذلك إثبات هذه الصفات على قاعدتكم الباطلة يقتضي التنفيذ فإثبات أن الله سميع والمخلوق سميع إذا يقتضي التنفيذ نقول إذا قالوا لا سمع المخلوق ليس كسمع الخالق نقول كذلك نزول الخالق ليس كنزول المخلوق وكذلك يدي الخالق ليس كيدي المخلوق فإذا القول ببعض الصفات كالقول ببعض نعم
السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بينما في الدنيا والآخرة وأن مباينة الله لخلقه أعظم
يقول أن السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه اليوم الآخر لماذا؟ لأنه هذا من باب الخبر ولا لا؟ من باب الخبر هذه أمور غيبية لم نرى الله عز وجل لم نرى ولا يحيط به علما لا تدركه الأبصار ولا يدركه الأبصار وأيضا كذلك أمور الدار الآخرة الجنة والنار لم نرى ولكن أخبرنا والخبر إذا جاء من صادق يجب قبوله وتصديقه ولا لا؟ وقاعدة الشرع كلها تدور على هذه القاعدة وليس ابن سعدي ذكرها أيضا في هذا المختصر وهي إيش ما ذكرها شيخ الإسلام في التدوير نفسه يقول القرآن كله ينقسم إلى قسمين خذها قاعدة القرآن كله ينقسم إلى قسمين إما خبر وإما إنشاء إما خبر وإما إنشاء والخبر القابل بالتصديق أو التكذيب هذا في اللغة والإنشاء يعني هو الأمر والنهي يقابل بإيش الامتثال أو العصيان فالخبر ينقسم إلى أقسام أخبار عن ذات الله وأسماء الصفات وعن اليوم الآخر وعن الأمم السابقة وعن الجنة وعن النار هذه الأخبار إذا جاءت من الصادق وجب تصديقها ولا لا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فإذا أنت إذا ما آمنت بالإسلام والصفات ما آمنت بأخبار الدار الآخرة معناها أنت رددت على الله خبرا وكذبت خبرا ولم تكن محققا للإيمان في هذا الباب وكذلك إذا ما انتزلت الأمر أصبحت من الرقاة لأن الأمر يقابل في إيش؟ بالسمع والطاعة أو بالعصيان فيقول السلف آمنوا وعرفوا الفرق بين ما بين الدنيا وما بين الآخرة حتى في أحوال الآخرة الثمرة في الجنة ليست كثمرة في الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في شيء في الدنيا مما يشبه في الآخرة من الأثمان الموت مو مثل موت الجنة واضح أنهار من لبن في الجنة مو مثل أنهار اللبن اللي هنا تغلي عليها أربعة أيام ولا منتهية واضح وأنهار الخمر اللي في الجنة مثل مين مثل أنهار الخمر ما في أنهار المصانع اللي في الدنيا واضح قال الله عز وجل في شأن قبر الجنة قال لا يصدعون عنها ولا ينزلون ما فيها وجع راس ما فيها ذوق ما فيها ذهب لا أكل ما فيها سنة لكن تشبه فقط في الأسماء لأنه لولا وجد هذا التعريف في الأسماء ما قيل الخطاب ولذلك ذكر في الإسلام قاعدة في نفس التدمرية قال هناك قدر مشترك بين اسم الله عز وجل وبين اسم المخلوق ولا ما عرف الخطاب مشترك والباقي يختلف ويختلف يعني كما يليق بالله عز وجل بما يدل على كماله مثل الله عز وجل سميع بصير ولا لا والمخلوق سميع ولا لا لولا انك تعرف معنى السمع ما فهمت ان الله سميع صح ولا لا ما هو القدر المشترك هذا هو ادراك المسموع لكن القدر ما بين الصفتين يعني شيء عظيم ولذلك تقول عائشه رضي الله عنها لما جاءت المرأة التي في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله تقول سبحان من وسع سمعه الأبصار الله عز وجل على عرش مستوى على عرش فوق سبع سماوات ولم يخفى شيء عليه شيء من حديثه وتقول وأنا بباب الحجرة ولم وفاتني شيء من حديثه فرق بين صفة
صفة السمع عند المخلوق فرق بين صفة السمع عند الخالق. نعم.
قال الله تعالى: لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق.
فلا يجوز أن يشرك، هذه صححوها، أنا رجعت إلى أصل التدمرية. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات.
فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أنه كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما يمزق عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه.
هذا في باب ضرب الأمثال. قال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وفي دليل على نفي قياس التمثيل وقياس الشمول. لماذا؟ لأن هذا يقتضي تسوية الله عز وجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن ما هو القياس الذي يثبت في حق الله؟ قياس الأولى. فإذا قلنا أن مثلا المخلوق كونه يتكلم أكمل من كونه أكمل، أليس كذلك؟ فإذا الله عز وجل ولله المثل الأعلى أولى بالكلام. لماذا؟ لأن الكلام صفة كمال، وكل كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى به. كذلك كل نقص ينزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى أن ينزه عنه سبحانه وتعالى.
قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباته. ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات.
فإن قاعدة أيضا في النفي، يقول: كل ما نفى الله عز وجل عن نفسه فإنه لا يكون كمالا حتى نثبت كمال ضده. اكتبوا هذا القاعدة، لابد في النفي من إثبات كمال الضد. لماذا؟ لأن مجرد النفي عدم، والعدم المحض ليس بكمال. لكن إذا أثبت كمال الضد صار فيه كمال ولا لا؟ صار فيه كمال. هذا أمر. الأمر الثاني، ولأن النفي قد يكون لعدم القدرة على الاتصاف بهذه الصفة أو عدم القابلية، مثل تقول: هذا الجدار لا يضر، هذا الجدار غير قابل للضرب. أو تقول: والله هذه القبيلة ما تضر، كما قال الشاعر: وقبيلة لا يغدرون بذمة ولا يغدرون الناس حتى تخرجن. هذه ليش ما تضرب؟ ضعيفة. مو لأنها يعني ما تحب الظلم، لا، ضعيفة، لا تحكم ظلمة أحد يروح عليها تشفي. كما قال المتنبي أظنه، قال: الظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذلك فتلك لعلة. إحنا ما نظلم من شيء من النفوس، أعوذ بالله. لكن شوف مثلا هذا الملك ما يظلم، لماذا؟ لأنه ضعيف. مثال لأنه ضعيف. لكن الله عز وجل يقول: ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، ولا لا؟ لكمال عدله. لذلك جاء في حديث قدسي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو من أشرف أحاديث أهل الشام كما قال الإمام أحمد: وكلام إدريس الطولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه. فالله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا قضاء له. فالله عز وجل لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. فإذا أي صفة تمر بك فيها يعني نفي لله عز وجل عن نفسه، وهذه الصفة تثبت كما ضدها. ومن هنا أخذ العلماء إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. لماذا؟ لأن الدجال يدعي الربوبية، وإحدى عينيه كأنها عنبة طافية يعني فيها عور. فالله عز وجل له الكمال وله عيناه سبحانه وتعالى. فأخذ العلماء من هذا إثبات هذه الصفة، وهذا الاستدلال استدل به الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا استدل به جماعة العلم وهو من أصول أهل السنة كما ذكرهم ذلك في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ودور عليه ذلك. نعم.
قال: ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء بالكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة.
طيب، يقول: كل ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه. كذلك كل ما هو في القرآن يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. لماذا؟ لأنه لا نقص في بيان الله ورسوله، وإنما النقص في علم كذا. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون في العلم. ولذلك يعني ابن عباس ماذا سيقول؟ يقول: وددت أن لو أن الناس كلهم يعرفون الآية ما أعرف منها. والله عز وجل أخبر أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأنهم الكتاب وأكثر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين آمنوا فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا طريقة المؤمنين الإيمان بكل ما أنزل الله عز وجل، واضح؟ لكن أين يقع الزلل؟ هل يقع الزلل لأن بعض الآيات ليس فيها بيان؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه عز وجل يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأيضا ذكر طريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. وفي أدنى الأحوال ماذا؟ إذا عجز عن هذا وهذا يقول: آمنا به كل من عند ربنا. لماذا؟ لأن الله أنزل، والله عز وجل أعلم بنفسه وبما يصف به نفسه. لكن ما هو الذي أوقع الناس في الخلل؟ هو خبث الباطل، هو خبث الباطل كما نبدأ على هذا الكلام. يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ. إذا الضلالة والردعة وقعت بسبب خبث الباطل، ما هو بسبب أن القرآن لا يهدي، لا، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولكن هؤلاء ما سلكوا الصراط المستقيم، وما ردوا إلى عالمه، ولا ردوا المتشابه إلى المحكم، وإنما اتبعوا أهواءهم وقدموا عقولهم فوقعوا في الزيغ. طيب، يقول: سواء عرفنا معناه ولم نعرف معناه، هل معنى هذا أن بعض نصوص الصفات غير معلومة المعنى؟ نقول: لا، كلمة. وهذه عقيدة المطورة الذين يقولون أن أسماء الله وصفاته غير معلومة المعنى. يقول شيخ الإسلام: وهذا شر المذاهب. وأحجب من هذا أن يضاف هذا المذهب إلى مذهب السلف والعياذ بالله، والسلف براء من هذا. والدليل على هذا أن السلف كانوا يعرفون معاني الأسماء والصفات ومعاني القرآن كثيرة جدا، منها حديث الأعرابي الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا إلى رجلين يدخل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. فقال الأعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعجب من رب يضحك. فهل معنى الحديث ولا لا؟ على كفر. طيب، كذلك فسر السلف معاني الأسماء والصفات في صحيح البخاري أبو العالية ومجاهد، هؤلاء من أئمة التابعين، فسروا الاستواء بالعلو، أليس كذلك؟ مجاهد يقول: عرفت القرآن على ابن عباس أربع مرات أوقفه عند كل آية. معناته أخذ معاني القرآن من ابن عباس ولا لا؟ يقول قتادة أيضا وهو من علماء التفسير من أئمة التابعين، يقول: ما من آية إلا وسمعت فيها تفسيرا. وسال ياخذ علمه ممن؟ من الصحابه. لان عقيده السلف واضحه، لان الاسماء والصفات معلومه المعنى. ولذلك قال الامام مالك: الاستواء معلوم، يعني مو مجهول. واضح؟ الاستواء معلوم، لكن ما هو المجهول؟ هو كيفيه الصفات. كيفيه الصفات هذه لا شك اننا نفوضها. اذا تفويض معنى نوعان: تفويض معنى وتفويض كيفيه. تفويض معنى هذا مذهب اهل البدع، واهل السنه يفيدون معاني الاسماء والصفات، وما جهله احدهم ردوه الى عالمه او عمل به. و النوع الثاني تفويض الكيفيه، وهذا لا شك انه حق لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فكيفيه الصفات لا نعرفها. ولذلك لما قال رجل الامام احمد: كيف ينزل ربنا؟ قال: اخبرنا الله انه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. واضح؟ لان هذا الباب باب توظيفي غيبيات ما نقدر نتصرف فيه. لابد من الإيمان به، لابد من الإيمان به. هذا فيما يتعلق بمعاني الأسماء والصفات. نعم.
قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف معناه، حتى يعرف مراده. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى.
هذه قاعدة فيما تنازع فيه المتأخرون من إطلاق أسماء أو صفات لم ترد في القرآن لا إثباتا ولا إثباتا. هذه أيضا نستخلص في معانيها ولا نبادر لا بإثبات ولا إثبات. لماذا حتى لا نقع في الزلل من الأمور الغيبية؟ ولأن الأسماء والصفات توصيفية. لكن الشيء يثبت في القرآن والسنة نثبته ولا لا؟ نثبته ولا نبالغ، مثل ما فعل إسماعيل هرو في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين، بالغ في الصفات، يعني يبوب يأتي بالحديث ويبوب عليه، مثلا يقول متحابون في الله عز وجل عن يمين الرحمن، فيقول باب ما جاء في إثبات الحد والجهة هذا خطأ كتبويه، واضح؟ أيضا خاض العلماء في الصفات، سنضرب مثالين. إذا في باب الأسماء هناك ألفاظ وقعت من بعض العلماء لغير منصوص عليها بعينها لا في الكتاب ولا في السنة، فهذه لا نثبتها ولا نثبتها، لأن ما ورد أيضا نفي هذا القرآن ولا ورد إثباتها، لكن نستفصل عن معانيها، هل يراد بها معنى صواب أو معنى باطل؟ مثال لفظ الجهة كاسم جهة وصفة غير موجودة في القرآن ولا في السنة، لكن ما نثبتها ولا ننفيها، لا نقول إنه ليس بجهة ولا نقول إنه واحد، لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، أليس كذلك؟ لكن نستفصل عن الجهة، نقول ماذا تريد من جهة؟ إن أردت أن الله في جهة العلو وأن الله في السماء فهذا معنى حق نثبته ولا لا؟ نثبته من الأدلة المعروفة. وإن أردت أن الله في جهة تحوزه الجهاد فالله عز وجل ليس في حيز تحوزه الجهاد، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش دائم من خلقه. هذا بالنسبة للأسباب. بالنسبة للصفات مثال خلو العرش من الله تبارك وتعالى إذا نزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. الرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما تواتر في هذا الحديث. هل نقول أصلا أن هل يخلو من العرش وما يخلو؟ المفروض أن ما نقول. لماذا؟ لأن هذه الأمور غيبية ولا نتكلم فيها، لكن خاض بعض العلم بهذا. الشيخ سامي من هذه السنة حكى عن جمهور السلف أنهم قالوا لا يخلو من العرش كحماد بن سلمة وإسحاق بن راهويه، وبعض أهل العلم يقول ما نقول لا إثباتا ولا نفيا، لأن الله عز وجل ما تكلم بهذا ولم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الحافظ عبد الغني رضي الله عنه تعالى في عقيدته وهو كلام صواب، وأيضا اختاره شيخنا العلامة العثيمية رحمه الله تعالى في شرح الوقتية وغيرها من كتبه. نعم.
سئل الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف الاستواء؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول، وكذلك يقال في كل ما وصف الله به نفسه.
هذه تعتبر قاعدة مالكية. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن الاستواء الرحمن على العرش استوى، ماذا قال الرجل؟ قال كيف الاستواء؟ إذا السؤال ايش؟ بدعي ولا لا؟ بدعي، لأنه سأل عن ايش؟ أمر غيبي لا يمكن عنده. كيف استوى؟ ما قال ما معنى الاستواء، قال كيف استوى. ومن فقه الإمام مالك ماذا؟ أجاب بالجواب الذي يبين الحق ويرد الباطل. فالذي يبين الحق في قول الاستواء معلوم، يعني في الرواية الأصح والأشهر الاستواء غير مجهول، ولكن نفي إثبات، يعني الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم ومستغنى عن ذكره بأنه معلوم، والواضح البين ما يبين، وإنما البيان يكون ليش القواعد، ولذلك يقال في قواعد الأصول بيان الجليات عامة. الاستواء معلوم يعني معناه معلوم وهو العلو والارتفاع. والكيف مجهول، ما له كيفية استواءه الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يخبرنا كيف استوى، والإيمان به واجب لا بد من الاستواء، لأن هذا في القرآن في سبع مواضع في القرآن، والسؤال عنه بدعة. إذا جعل من علامات وعمارات أهل البدع السؤال عن الأمور الغيبية التي سكت عنها الشرع، لماذا؟ لأن هذا ما وسعه ما وسع المسلمين، والله عز وجل طوى علم هذا عنه ولا سبيل لنا الى معرفته، فالسؤال عنه تكلف ولا نبين من ورائه شيئا. قال وقال ايضا تتمة الجواب، قال وما اراك الا مبتدعا، والبعض يعني يضبطها وما اراك على خطا، يقول شيخنا رحمه الله تعالى وما اراك الا مبتدعا، يعني ما اظنك الا مبتدع، وامر به فاخرج عقوبه له على هذا السؤال البدعي. اذا معاني الصفات معلومه والكيفيه مجهوله والايمان بها واجب السؤال عنها بدعه. نسيت ان اذكر تعليق على القاعده الثامنه، وهو ان بعض السلف ورد عنهم يقولون لا نفسر عن بعض الصفات، او يعني لا
معنى لها. فيقول شيخ الاسلام في الحموية في توجيهها يقول هذا يعمل على ما نفسره يعني تفسير الجهمية او لا على معنى الجهمية، لانه ما اثبت المعاني ونفوا ما عليه من البدع من المعاني التي يذكرونها الباطلة. واضح؟ او يعمل على بعض النصوص المشتبهة تماما الذي تشتبه حتى على كبار العلماء، فهذه ايضا الانسان اذا فتي من الجهل لا يفسر. مثل الامام احمد لما سئل عن حديث ابي هريره ان الله خلق ادم على صورته قال لا نفسره، ما لنا نفسره. نعم لنا عنه. تقول نكمل بعد الاذى ولا الدرس القادم؟ لان فيكم ائمه وفيكم درس القادم. خلاص والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.